أحبائي، أرحب بكم في سلسلة جديدة يبدأها القس تشارلي قسطة، سلسلة عنوانها حقائق ضرورية لحياة غالبة. وهذه الحقائق ليست جديدة بل تقليدية، لكنها برهنت ثباتها عبر السنين. اليوم وفي برنامج نافذة على الحياة سيتكلم إلينا القس تشارلي عن الإنجيل الكلاسيكي.
كيف لموت وقيامة يسوع أن يغيرا مجرى التاريخ ويغيرا حياة كل رجل وامرأة تغييرا أبديا؟ ماذا يريد الله بهذا؟ ماذا يعني أن يسوع يخلص؟ ما وراء كل هذا وإلى ماذا يقودنا؟
أحبائي، هناك أمثلة كثيرة في حياتنا لأشياء كلاسيكية، فمثلا سيارات كلاسيكية، موسيقى كلاسيكية، أدب كلاسيكي. ترى ما الذي يجعلها جميعا كلاسيكية؟ إنها المقدرة على البقاء عبر الزمن. أهلا وسهلا بكم أحبائي إلى حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. سندرس لبعض الوقت رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية، لنجد أن هذه الرسالة ممتلئة بالحقائق الأساسية عن الإيمان المسيحي. إليكم الآن القس تشارلي قسطة في رسالة عنوانها الإنجيل الكلاسيكي.
نقرأ أحبائي ما ورد في رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا الأصحاح الأول، مبتدئا بالعدد الأول ومنتهيا بالعدد السابع عشر. يقول بولس: عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لإنجيل الله الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة وبالقيامة من الأموات، يسوع المسيح ربنا، الذي به لأجل اسمه قبلنا نعمة ورسالة لإطاعة الإيمان في جميع الأمم، الذين بينهم أنتم أيضا مدعوو يسوع المسيح. إلى جميع الموجودين في روميا أحباء الله مدعوين قديسين، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. أولا أشكر إلهي بيسوع المسيح من جهة جميعكم أن إيمانكم ينادى به في كل العالم، فإن الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه شاهد لي كيف بلا انقطاع أذكركم متضرعا دائما في صلواتي، عسى الآن أن يتيسر لي مرة بمشيئة الله أن آتي إليكم، لأني مشتاق أن أراكم لكي أمنحكم هبة روحية لثباتكم، أي لنتعزى بينكم بالإيمان الذي فينا جميعا، إيمانكم وإيماني. ثم لست أريد أن تجهلوا أيها الإخوة أنني مرارا كثيرة قصدت أن آتي إليكم ومنعت حتى الآن، ليكون لي ثمر فيكم أيضا كما في سائر الأمم. إني مديون لليونانيين والبرابرة للحكماء والجهلاء، فهكذا ما هو لي مستعد لتبشيركم أنتم الذين في روميا أيضا، لأني لست أستحي بإنجيل المسيح، لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهود أولا ثم لليوناني، لأن فيه معلن بر الله بإيمان لإيمان، كما هو مكتوب: أما البار فبالإيمان يحيا. أحبائي، بدأ دونالد بارنهاوس خدمته كخادم للإنجيل في إحدى كنائس مدينة فيلادلفيا الأمريكية منذ عدة سنوات، وفي أول يوم أحد له هناك صعد إلى المنبر وفتح كتابه المقدس إلى رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. كانت عظته الأولى مبنية على العدد الأول من الأصحاح الأول، وفي الأحد التالي بدأ عظته في العدد الثاني، لكنه لم يستطع إنهاء العظة، ولم يعظ سوى من رسالة روميا لمدة 3 سنين ونصف، وقد طبعت تلك الوعظات في 10 مجلدات. لكن أهم من هذا كان التغيير الذي حدث خلال 3 سنين ونصف، وقد أخبر عن ذلك الواعظ قائلا: ل3 سنين ونصف لم أعظ سوى من رسالة روميا. رأيت الكنيسة تتغير، امتلأت المقاعد وكانت هناك بركة كبيرة. لكن حدث تغيير في الواعظ نفسه. تعلمت أهمية معالجة كل عدد من الرسالة، وقد تحول هذا إلى عادة رافقتني مدة خدمتي. وبعد 20 سنة قدمت لي فرصة الخدمة بواسطة الراديو، فقررت أن أقدم دراسة عن رسالة روميا، وقد كانت تلك الدراسة بركة كبيرة لكثيرين. هذا يعطيني ويعطيكم أحبائي فكرة عن أهمية دراسة سفر كرسالة روميا. لقد كنت أستمع إلى دونالد بارنهاوس يتكلم عبر الراديو مقدما رسالة الإنجيل، وكنت أفتكر حينها أنه لو قدر لي أن أصبح خادما للإنجيل سوف أقتدي بذلك الرجل وأقدم الرسالة بحماسته. قال أحدهم: إن رسالة روميا هي أعظم أعمال بولس، وقال آخر: إنها أساس الإيمان المسيحي. أما الكاتب الإنجليزي كولريدج فوصف رسالة روميا بأنها أعظم ما كتب. دعني أقول لكم مستمعي الكرام، إنه ليس من السهل قراءة رسالة روميا، فهي ليست قصة مسلية نقرأها قبل النوم. إنها صعبة لكنها منطقية، محبوكة بطريقة فريدة وبإتقان لتنقل رسالة الإنجيل إلى عالم لم تكن قد وصلته تلك الرسالة بعد. أحد مفسري الكتاب المقدس قال عن رسالة روميا: محور الرسالة حادثة مهمة قسمت التاريخ إلى ما قبل الحادثة وما بعد الحادثة وغيرت العالم. كانت تلك الحادثة قد حصلت قبل كتابة بولس 30 سنة. فالحادثة، والمقصود هنا حياة وموت وقيامة يسوع من الأموات، جرت في اليهودية، وهي زاوية بعيدة في الإمبراطورية الرومانية العظيمة. بالكاد لاحظ أحدهم ما يجري، وخصوصا في روما العظيمة المنشغلة. عندما وصلت تلك الرسالة إلى روما، بالكاد قرأها أحد ذو نفوذ، فقد توفر الكثير من الكتابات للقراءة حينها، كالشعر والأوامر الإمبراطورية والفلسفة، ومعظمها كان على مستوى عال من الثقافة. لكن تركت رسالة روميا أثرا على قرائها أكثر من كل مجلدات تلك الأيام مجتمعة. فارتفاع نفوذ تلك الرسالة التي كان كاتبها مجرد مواطن روماني عادي كان غريبا. عندما نقرأها نشعر أنها رسالة مميزة، عمل ضخم. يأخذ بولس حقيقة حياة وموت وقيامة يسوع المسيح ويفكر في تفاصيلها ومعناها. كيف لموت وقيامة يسوع أن يغيرا مجرى التاريخ ويغيرا حياة كل رجل وامرأة تغييرا أبديا؟ ماذا يريد الله بهذا؟ ماذا يعني أن يسوع يخلص؟ ما وراء كل هذا وإلى ماذا يقودنا؟ شغلت هذه الأسئلة تفكير بولس، فهو حاد الذهن، يأخذ المنطق والمناقشة، الشعر والخيال، الشريعة والصلاة، الخليقة والتاريخ والتجربة، ثم يحبك كل هذه في رسالته ليجعل منها الوثيقة الأولى للاهوت المسيحي. تبدأ الرسالة بالتعريف عن الكاتب، أليس هذا ممتعا؟ فإننا لا نفعل هذا اليوم. علينا أن نصل إلى نهاية الرسالة لنعرف كاتبها. لا يمكننا أن نفسر ونقدر رسالة ما، خاصة إن كانت طويلة، قبل أن نعرف من هو كاتبها، وتتغير طريقة قراءتنا للرسالة عندما نعرف من هو كاتبها، أليس كذلك؟ يعرف بولس عن نفسه في بداية الرسالة حتى إنه يساعدنا على فهم جزء من شخصيته. كان يعرفه بعض المسيحيين في روما، إلا أنه كان غريبا بالنسبة لمعظمهم، فالكاتب هو بولس، وبالنسبة لسيده فهو عبد. بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لإنجيل الله، إذن هو رسول أيضا. وقد ذكر أحد المفسرين بأنه كان على الأسياد حسب شريعة موسى أن يطلق عبيدهم بعد 7 سنين من الخدمة، لكن حين كان السادة يعاملون عبيدهم معاملة جيدة، كان بعض العبيد يختارون أحيانا أن يبقوا مستعبدين مدى العمر، فكانوا يؤخذون إلى الكاهن، حيث كان الكاهن يثقب لهم آذانهم كعلامة لكونهم عبيدا مدى الحياة. هكذا كان بولس يرى نفسه بالنسبة لعلاقته مع سيده يسوع المسيح، فبسبب محبة وعطف المسيح نحوه أراد بولس أن يصبح عبدا له مدى الحياة. أما عن كونه رسولا فقد عنا بها أنه مرسل من قبل الله. لقد دعا المسيح نفسه بولس عندما كان الأخير على طريق دمشق، وقد حوله من مضطهد للمسيحيين الذين يعيشون بحسب إنجيل المسيح، وعينه مبشرا بالإنجيل. لقد أفرز إلى عمل جديد ليعلن ويظهر ويدافع عن رسالة الله للخلاص. لم يصبح بولس رسولا بالصدفة، بل هو مفرز لإنجيل الله، أي أنه مفصول للخدمة. إنه متأكد من أنه مرسل من قبل الله. اسمع ماذا يقول في رسالة غلاطية الأصحاح الأول والعددين 15 و16: ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيا لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. لقد دعاه الله وأرسله، أمسك بحياته وقلبها رأسا على عقب بطريقة مميزة جدا حتى إنها لم تعد كالسابق. كان التغيير مفاجئا لدرجة أن البعض لم يصدقه. وها هو يكتب إلى القديسين في روما شارحا لهم إنجيل الله. هذا هو سبب كتابة الرسالة. وجه رسالته إلى جميع الموجودين في روميا، أحباء الله المدعوين قديسين. كان قراؤه كنفسه مفرزين من قبل الله، نقلهم من سلطان الظلمة إلى نوره العجيب. وكلمة قديسين تعني أنهم أصبحوا أولاد الله الطاهرين وجزءا من أهل بيت الله. لقد تواجد القديسون في تلك المدينة العظيمة روما، وأنت مستمعي إن كنت تعيش الحياة المسيحية الحقيقية فأنت قديس مع جماعة القديسين في مدينتك، مفرز لله ومقدس. نعم، إن كنت تعيش الحياة المسيحية الحقة تذكر أنك قديس كما كان أولئك الذين في روما قديسين أيضا. فالذي اختبر عمل المسيح المغير فقد فرزه الله عن العالم إلى حياة البر والقداسة. بولس القديس المفرز للخدمة يكتب إلى القديسين المفرزين للخدمة أيضا، يقول لهم: أنتم مدعوو يسوع المسيح أحباء الله. ليس مستعجلا للدخول في الموضوع مباشرة، بل أرادنا أن نعرف من هو ولمن يكتب. ثم يبدأ قائلا: أولا أشكر إلهي بيسوع المسيح من جهة جميعكم أن إيمانكم ينادى به في كل العالم. إنه يشكر على وجودهم في روما وعلى كونهم ينادون بإيمانهم. أما روما فكانت بلدا قذرا، وقد كتب المؤرخ تاسيتوس: كانت تأتي إلى روما كل الشرور البغيضة، وكان أهل المدينة أرضا خصبة لممارسة الشر. ليس مكان سكناك الأسوأ في العالم، ليس المكان الأول الذي يلعن فيه اسم المسيح. لا تحزن، فأين يمكننا أن نقف كالنور للعالم الذي ضل طريقه ويحتاج للمساعدة والأمل إلا في مدينة كالمدينة التي نسكن فيها؟ وأين يمكننا أن نكون الملح المصلح إلا في مدينة كهذه؟ لسنا كاملين ولن نعيش في عالم كامل. هكذا كان القديسون في روميا، لقد عاشوا في عصر ظهر وكأن كل شيء فيه قد خرج عن السيطرة. كان العالم حينها مملوءا بالفساد والعنف. عند كتابته لتاريخ تلك الحقبة ذكر تاسيتوس قائلا: إني أدخل في حقبة من التاريخ مليئة بالمصائب، مظلمة بالحروب، مستسلمة للمغريات، ومتوحشة في أهدأ ساعات السلام التي تمر فيها. من ثم يلفت بولس انتباه قرائه إلى الله الحي، فبالرغم من أن وجودهم في روما مبعث على الفشل والإحراج والضياع، ولكنه بعد أن يبتهج لمناداتهم بالإنجيل في مكان موبوء كهذا يقول لهم في العددين 9 و10: فإن الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه شاهد لي كيف بلا انقطاع أذكركم متضرعا دائما في صلواتي، عسى الآن أن يتيسر لي مرة بمشيئة الله أن آتي إليكم. هذا هو أول سبب لكتابته الرسالة. لقد أراد رؤيتهم ورغب في تثبيت إيمانهم والتأكيد لهم عن اهتمامه بهم وتضرعاته الدائمة من أجلهم. أراد أن يمنحهم هبة روحية لثباتهم. كان أحد أسباب رغبته في الذهاب إلى روما أن يجعل رسالة المسيح معروفة هناك، وهدفه الأكبر كان أن يقف أمام الإمبراطور. وإعلان رسالة المسيح في روما في ذلك الوقت كان يعني إعلانها للعالم كله. نعم، من المفيد أن تضع لنفسك أهدافا وتصنف أولوياتك. ثم يخبرهم بولس كيف أنه يصلي من أجلهم، يذكرهم في صلواته ويتضرع دائما من أجلهم، فيقول: لأني مشتاق أن أراكم لكي أمنحكم هبة روحية لثباتكم، أي لنتعزى بينكم بالإيمان الذي فينا جميعا، إيمانكم وإيماني، لكي أمنحكم هبة روحية. تحدثنا عن هذا الموضوع زوجتي وأنا هذا الصباح. أعتقد أنك تبدأ بالحديث عن أمور كتلك عندما تصبح والدا أو جدا. تشعر بأهمية منح أولادك وأحفادك هبة روحية، تشعر بضرورة إيصال الحقائق الروحية إليهم، وستشعر بأهمية هذا الأمر أكثر بعد ولادة الأحفاد. خرجت من غرفة مساء لتناول طعام العشاء فلاقتني مجموعة من الأولاد الصغار. نظرت إليهم وهم يضحكون ويتهامسون فيما بينهم، ثم قلت لإحدى الأمهات: هؤلاء هم كنيسة المستقبل، فبعد 20 سنة سيبدأ هؤلاء الأولاد بإلقاء المواعظ والمحاضرات، إنهم قادة كنيسة الغد. إذن هم بحاجة أن يعرفوا تاريخ وتقاليد الكنيسة، إنهم بحاجة أن يعرفوا لماذا نعتنق إيمانا كهذا، وماذا يكلف الإنسان أن يعتنق هذا الإيمان. إننا نقدم هذه المعلومات ونرحل، نرحل بلمح البصر. لا تقلل مستمعي من أهمية حضورك إلى الكنيسة وتعليمك لأولادك وأحفادك. ربما تتساءل، لماذا أتكلم كل هذا الكلام؟ لأن رسالة روميا مليئة بأمور كهذه. إن هذه الرسالة كما الكتاب المقدس بأكمله عميقة، وعليك أن تغوص في العمق لكي تفهم معانيها العميقة والمشبعة والقيمة. لم تكتب رسالة روميا لقراءة عابرة، بل لدراسة عميقة مركزة. وقد فكر بولس عميقا خلال كتابته لتلك الرسالة، فأتت كلماته مليئة بالمشاعر. اسمع ما يقوله في العدد التاسع: فإن الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه شاهد لي كيف بلا انقطاع أذكركم. التعبير الذي يستخدمه بلا انقطاع مهم، لا تدعه يفوتك. فبولس لم يكن يحاول ملء فراغات في كتابته، بل هو يعني ما يقول. لقد كان يفكر بهم، يصلي من أجلهم ويذكرهم بلا انقطاع، ثم يقول متضرعا دائما في صلواتي. هذا أمر رائع، إنه الأمر الذي يجب أن نقدمه من جيل إلى جيل. وهكذا علينا أن نفعل عندما لا نكون قريبين من أولادنا وأحفادنا وأحبائنا. اهمس أسماءهم بلا انقطاع، ردد أسماءهم بانتظام أمام الله. فقط اهمس كلمة واحدة هم بحاجة إليها: يا رب، الصبر لابني، الحماية لابنتي، الجرأة لحفيدي الصغير. اجعل هذا نمط حياتك. أذكر هنا ما قاله كاتب المزامير: أما أنا فصلاة، لتكن حياتك مليئة بروح الصلاة. لتكن حياتك مليئة بروح الصلاة. حين تتذكر شخصا صلي من أجله. ليس بالضرورة أن تختلي مع الرب لتصلي، فباستطاعتك أن تصلي بينما تقود سيارتك، وباستطاعتك أن تصلي بينما تقومين بأعمال المنزل. وصف الواعظ الشهير سبيرجن هذا الأسلوب بهذه الكلمات، قال: إنه الأسلوب الذي يجعلنا نبدأ بالتفكير كتابيا، فالكتاب المقدس يسري في عروقنا. أليس الكتاب مادة رائعة؟ كان هذا أسلوب بولس أيضا، فالعددان 11 و12 يشرحان لماذا كان يصلي من أجلهم هكذا. يقول: لأني مشتاق أن أراكم لكي أمنحكم هبة روحية لثباتكم، أي لنتعزى بينكم بالإيمان الذي فينا جميعا، إيمانكم وإيماني. يحصل هذا خلال المواعظ، أليس كذلك؟ تعتقدون بأني أعظكم، لكن هل تعلمون من يرجع إلى بيته مملوءا ببركة كبيرة؟ ليس أنتم فقط، بل الواعظ أيضا، فإنكم تعظوننا أيضا. إنها عملية أخذ ورد. أما السبب الثاني الذي جعل بولس يكتب الرسالة، فهو لتوضيح إنجيل النعمة بالنسبة للأمم الذين كانوا بعيدين عن الموضوع. كانت لهم آلهتهم، لكن أحدا منها لم يكن إله الخليقة الرب يسوع المسيح. قرأت منذ مدة قصيرة رسالة وجهها أحد الجنود الرومان ويدعى أبيون إلى والده. تضمنت الرسالة تفاصيل عن رحلته في البحر، وقد شدد أبيون بأن إلهه سيرابيس حفظه خلال تلك الرحلة. بالطبع لم يعلم أبيون أن رسالته سوف تقرأ بعد 1900 سنة. إنها مختلفة تماما عن الرسائل التي نكتبها نحن، فإلهه ساعده خلال رحلته وسط البحر. أما نحن فإن إلهنا الواحد الوحيد الله يساعدنا في رحلة حياتنا. يوجه بولس كلامه إلى الأمم الذين كان لديهم عدد لا يحصى من الآلهة، وقد كانوا موجودين في كل مكان. وحين تسافر إلى تلك المناطق اليوم ترى بعضا من بقايا تلك الحضارة. كان قسم من تلك الآلهة مصنوعا من الحجر وقسم آخر مصنوعا من المعدن. يكتب بولس رسالته إلى هؤلاء الأمم الذين كانوا قد تحرروا من تلك الحضارة ليشجعهم، يقول لهم: ثم لست أريد أن تجهلوا أيها الإخوة أنني مرارا كثيرة قصدت أن آتي إليكم ومنعت حتى الآن، ليكون لي ثمر فيكم أيضا كما في سائر الأمم. اسمعه أيضا في العدد 14 يعترف بدينه من نحو الأمم: إني مديون لليونانيين والبرابرة، للحكماء والجهلاء. وفي العدد 15 يعلن استعداده للتبشير: فهكذا ما هو لي مستعد لتبشيركم أنتم الذين في روميا أيضا. أما في العددين 16 و17 فأنه يفتخر بأن يعلن إنجيل المسيح: لأني لست أستحي بإنجيل المسيح، لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهود أولا ثم لليوناني، لأن فيه معلن بر الله بإيمان لإيمان، كما هو مكتوب: أما البار فبالإيمان يحيا. ما هو هذا الإعلان؟ إنه الإعلان عن الإنجيل، أي الأخبار السارة التي تحمل معها عادة روحا من الإثارة والحماس.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. وإن كانت تواجهك مشكلة، اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 34381 961 1 34 381. وحين تكتب لنا يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، اكتب لنا فنرسل لك عنواننا، فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. صديقي، كان عنوان رسالة اليوم الإنجيل الكلاسيكي. سنتابع البحث معا في هذا الموضوع في الحلقة القادمة من برنامج نافذة على الحياة بإذن الله. أنا أثق أننا نعيش عصرا تكاد تنعدم فيه القيم وتنحط الأخلاق، لذا يقدم لنا القس تشارلي قسطة بعض الحقائق عن هذا الموضوع الهام من رسالة رومية. فانتظر معي وإلى اللقاء.